لأجال قد باعوا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة. أيها المشاهدون الأعزاء، السيدة الفاضلة والصحابية الجليلة أم سليم حينما مات زوجها وهو أبو سيدنا أنس ابن مالك، حينما مات هذا الزوج تقدم لها رجل أيضا من الأنصار وقالت له: إنني أريدك ولا عيب فيك، ومثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. فتصور هذا الرجل أنها تريد مالا كثيرا، وكان هذا الرجل من أغنياء المدينة، وعرض عليها كثيرا من المال، وكررت له القول: إن تسلم فذاك مهري. فقال لها: كيف أسلم؟ فقالت له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنطق بالشهادتين. وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبشره الرسول بالإسلام، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول علماؤنا الأفاضل: إن هذا هو أغلى مهر في الإسلام. أنا أكرر على حضراتكم هذه المعلومة الجميلة حتى لما تتسأل وحد يقول لك أغلى مهر في الإسلام إيه، اوعى تقول له مليون ولا 2 مليون ولا حفلة في الفندق الفلاني ولا حفلة في المكان الفلاني، وإنما قول له أغلى مصر في أغلى مهر في الإسلام هو الإسلام، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ودخل هذا الرجل الكريم العظيم الإسلام، وأصبح من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح الرسول من أحب الناس إليه، وفدى الرسول بنفسه في موقعة وغزوة أحد، وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم الغزوات والمشاهد كلها. تصوروا واحد حضر مع الرسول كل الغزوات وجاهد مع الرسول إلى أن لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، فواصل الجهاد حتى أصبح رجلا كبيرا، فأبناؤه يقولون: يا أبانا إننا نجاهد مكانك، فأبى ذلك وظل يجاهد بعد الرسول فترة طويلة جدا إلى أن لقي ربه. تصوروا حضراتكم، يقول الإمام أحمد في مسنده: إن هذا الرجل صام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 40 عاما، صام بعد الرسول ما يقرب من 40 عاما. شكل الصيام بتاعه إيه؟ يا ترى كان بيصوم إزاي؟ قال لك: هذا الصيام كان صياما متصلا ما عدا الأيام التي حرم فيها الله سبحانه وتعالى الصيام. كان رجلا كريما جدا، جوادا، سخيا بماله، لأنه كما ذكرت رجل غني جدا من الأغنياء، لدرجة أنه حينما نزلت الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تصوروا، راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إيه؟ قال له: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء. وإيه بيرحاء دي؟ بستان كان من أحب البساتين ومن أحب الأراضي بتاعة هذا الرجل العظيم. قال له: وأنا أهبه لله ورسوله. فأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهبه إلى أقربائه. إن شاء الله طبعا كل هذه المواضيع التي أتحدث عنها الآن عن هذا الصحابي الجليل سنتحدث عنها بعد قليل، ونشوف هنستفيد منها إيه. هذا الرجل العظيم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بفقد طفله الصغير من أم سلمة، وأم سلمة حينما تركها وذهب إلى عمله وابنه مريض، فعاد وقال لها: كيف حال ابني؟ فقالت له: ابنك بخير حال مما تركت. تصوروا الابن كان ماله، الابن كان مات، توفاه الله سبحانه وتعالى. وهذه المرأة غسلته وكفنته، هذه المرأة الصابرة وهي أم سليم، وهي صحابية جليلة، غسلت ابنها وكفنته وتركته في غرفة، واستقبلت زوجها أحسن استقبال، ثم تزينت له، ثم وقع بها كما ورد في الحديث، ثم وقع بها، ثم غضب منها حينما أعلمته أن ابنه قد مات وأنها كفنته، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكاها إليه، فقال له: أعرستم الليلة؟ قال له: بلى، نعم يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. يقول أحد الأنصار: إنني رأيت لهذا الرجل 9 من الرجال كلهم يحفظون القرآن الكريم. أكيد قدامي دلوقتي في بعض المشاهدين والمشاهدات عرفوا إحنا بنتكلم عن مين. إننا نعطر ألسنتنا ونعطر مجلسنا ونعطر يعني أبداننا بذكر هذا الصحابي الجليل، وهو الصحابي أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن زوجه أم سليم رضي الله عنهم جميعا. الحقيقة أنني سعيد جدا لأن ألتقي اليوم بأخي وحبيبي في الله، وهو فضيلة الدكتور عبد العزيز المشد، وهو داعية إسلامي أزهري نعتز به كثيرا. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا بك، منور والله أعلام الأمة طبعا.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. سيرة جميلة، سيرة سيدنا أبو طلحة الأنصاري، مش كده برضو؟
طبعا.
لكن الحقيقة أنا يا دكتور عايز أبدأ بحاجة مهمة جدا. السيدة أم سليم رضي الله عنها بتقول له: إن تسلم فذاك مهري. الله. فلما عرض عليها المال قالت له: لا، أنت يا حبيبي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وده المهر بتاعي، أنا مش عايزة مالك، إن لي رغبة فيك ومثلك لا يرد. ولكن إن تسلم فذاك مهري. وبعدين تقول له: أنا امرأة مسلمة وأنت رجل كافر. كويس كده. فالراجل طبعا من حبه فيها فأسلم. فأنا عايز بس أخد الخيط من هنا.
الله يبارك.
من السيدة أم سليم.
نعم.
يعني أنا بقول إن السيدة أم سليم عملت نفسها داعية كبيرة، فكيف يكون المسلم، أنا كمسلم لست عالما، أو أخويا التاجر أو أخويا الفلاح أو أخويا المدرس أو أخويا الدكتور أو المهندس أو كل واحد، كيف يكون داعية يا دكتور عبد العزيز؟ وكيف نحسن صورة هذا الإسلام؟ وبعدين ونفعل كما فعلت أم سليم، أنا مش عايز المال، إن تسلم فذاك مهري. تفضل يا دكتور.
أحمد الله رب العالمين، أحمد حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام النبيين وسيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء رب العالمين. لا عجب في ذلك، فإنها وافدة النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عجب في ذلك أيضا، فقد تربت في مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومنهج الصحابة رضوان الله عليهم في طلب الآخرة منهج عجيب فريد، إذ أنهم أصحاب قلوب واعية وأصحاب أفئدة واعية بالإيمان، قد وعت الإيمان، وأصحاب فهم ثاقب، عندهم همة عالية دائما في طلب الآخرة. ما كانوا متوكلين في طلب الآخرة.
نعم.
إنما يعني للأسف إذا نظرنا اليوم لكثير من المسلمين نجدهم قد توكلوا في طلب الآخرة، في طلب الدنيا يسعى ويجتهد ويجد، وليس ذلك بخطأ، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، إنما في طلب الآخرة تجده متواكل. ربنا غفور رحيم، نعم، ولكنه عذابه أليم. ربنا رحمته وسعت كل شيء، ولكنه شديد العقاب سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم في طلب الآخرة كانوا يأخذون بالأسباب لطلب الآخرة، كان عندهم الدين في المقام الأول، دينك دينك لحمك ودمك، قدموا كل ما لديهم لخدمة دينهم،
الله،
ما بخلوا على الإسلام بشيء، ولذلك عز الإسلام عليهم. أما كثير من المسلمين اليوم ما قدموا للإسلام شيء، لذلك هان الإسلام على كثير من المسلمين، حتى تجد في القطار، في السيارة، في الشوارع كثير من شباب المسلمين بل من الكبار يسب دين الله. هذا الذي يسب دين الله ما قدم للإسلام شيء،
طبعا
لذلك ما عز الإسلام عليه. أما الصحابة رضوان الله عليهم فكان عندهم الإسلام في المقام الأول، قدموا كل ما لديهم من مال ومن روح ومن أولاد، قدموه لخدمة هذا الدين. فأقول لكثير من المسلمين اليوم، ماذا قدمت لله وماذا قدمت لدينك؟ هذه الصحابية الجليلة ستنا أم سليم رضي الله عنها تعلمت في مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. سبحان الله، ما طمعت في المال، ما طمعت في الجاه، ما طمعت في ذهب تلبسه، ولا في بيت فخم تسكن فيه، وإنما كان المقام الأول الإسلام. فطلبت من أبي طلحة رضي الله عنه، طلبت منه أن يسلم، وكان ذاك مهرها، سبحان الله. ولا عجب في ذلك، فإنها وافدة النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعلم أن الدعوة ليست قاصرة على العلماء فقط، إنما الدعوة مهمة كل مسلم. قال الله عز وجل، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سبحان الله، يبقى الدعوة مهمة كل مسلم، كل يدعو في مجاله وكل يدعو في مقامه. فالطبيب يدعو في مستشفى وفي عيادته، المهندس يدعو في مكانه، المدرس يدعو في مكانه، الفلاح يدعو إلى الله عز وجل، كل يدعو بما يستطيع، التاجر يدعو بأخلاقه وبمعاملاته وإظهار الأخلاق الحسنة للإسلام. وإن كثيرا من بلاد المسلمين دخل الإسلام فيها بدعاة الإسلام من التجار.
أيوة.
ذهبوا ليتاجروا ويكسبوا المال الحلال، ولكن ما نسوا الدعوة إلى الله عز وجل، حملوا هم الدعوة على أكتافهم، فخرجوا بأخلاق الإسلام، وقد تعلموا التجارة وأحكام التجارة، فخرجوا يدعون إلى الله عز وجل، تعاملوا مع الناس، مع غير المسلمين، فوجد هؤلاء هذه الأخلاق التي ما عهدوها على التجار، فإذ بهم يسألون من أين لكم بهذه الأخلاق، فأفصحوا عن عقيدتهم وأفصحوا عن دينهم، وبيّنوا لهم أن دينهم يأمرهم بذلك، بالتعامل بالحسنى مع المسلم ومع غير المسلم. سبحان الله، قال الله عز وجل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ماذا تريد أعلى من البر والقسط في المعاملة مع غير المسلم؟ هذا هو الإسلام، أظهروا الصورة الحسنة للإسلام،
وهم تجار تمام، يعني
طلبوا الحلال من الطيب،
على المنبر ولا داعية على قناة فضائية، وإنما هو تاجر يبيع ويشتري. يعني
الدعوة ليست قاصرة على العلماء فقط.
على العلماء فقط. تمام.
لابد أن نفرق بين الدعوة وبين الفتوى.
طيب يا شيخنا الحبيب، يعني إيه رأيك لما كده الطبيب يعمل كده، إحنا عندنا 7 أيام في الأسبوع، يجي يوم الخميس أو يوم الأربع أو أي يوم من الأيام ويقول هذا اليوم لله، ما هو ربنا بيديني طول الأسبوع آلاف مؤلفة، طب ما نخلي اليوم ده لله وخليه للفقراء وخليه للمساكين. كل طبيب يعني، مش طبيب ولا 2 ولا 10 ولا 100.
هذا من باب الدعوة لله عز وجل.
دي دعوة ولا لا؟
طب في دعوة تانية.
نعم.
إن هو يتعامل مع المرضى في المستشفى العام
معاملة إنسانية،
كما يتعامل معهم في عيادته الخاصة.
تمام تمام.
هذا طلب يعني نطلبه من جميع الأطباء.
يا رب يا
هو هناك
يا
من يتقي الله، يعني نحن المسألة ليست عامة، هناك من يتقي الله عز وجل ويتعامل مع المريض في المستشفى العام كما يتعامل معه في عيادته الخاصة، سبحان الله. فكل يدعو، لابد أن نفرق بين الدعوة بين الفتوى.
الفتوى الدعوة
مهمة،
كل
مسلم.
إنسان مسلم
يدعو إلى الله عز وجل،
أن يدعو في مكانه. مدرس يبقى ضميره كويس وصاحي في الفصل، مش يبقى في الدرس الخصوصي يبقى قوي وفي الفصل يبقى نايم. مهندس يبقى شغله في عمله أيضا، مش لما يروح يعمل مؤيسة أو لما يروح يعمل مبنى أو كده يبقى ضميره صاحي قوي، وفي العمل الحكومي مثلا يبقى ضميره ميت. كل التاجر زي ما حضرتك قلت، الفلاح برضو في عمله يبعدون عن الهرمونات وعن الحاجات اللي هي بيعملوها دلوقتي دي، ولا ايه يا دكتور؟
سبحان الله. انا اركز على التاجر بصوره خاصه لنقطه معينه.
نعم.
التجار الذين يذهبون الى بلاد الغرب، الى الصين وغيرها، لياتوا بالبضائع الفاسده ويغشون البضائع.
صحيح صحيح.
اقول لهم اتقوا الله عز وجل.
نعم.
فإن المسألة ليست مسألة مال حرام تكتسبه فقط، المسألة مش قاصرة على كونه أنه اكتسب مالا حرام ودمر كثيرا من الشباب وأضاع صحة كثير من المسلمين وغير المسلمين ممن يأخذون هذا الدواء الفاسد أو يتعاملون بهذه السلع الفاسدة
الغذائية
الفاسدة، نسأل الله العفو والعافية.
يا رب يا رب.
إنما المسألة تتعدى أنه يحجب غير المسلم عن الدخول في الإسلام. لك ما حصلش يا عم الشيخ. لا حصل. إن لم تقولها بلساني مقالك فقد قلتها بلساني
حالك.
تمام. ذلك أن غير المسلم في هذه البلاد أو في كثير من البلاد لا يقرأ عن الإسلام، إنما المعطيات معلوماته عن الإسلام من خلال تعامل المسلمين، من خلال تعامل المسلمين. فعندما يذهب هذا المسلم إلى هذه البلاد، يخرج من بلاده ليقطع المسافات الطوال ليذهب لهذا الكافر ويقول له غش لي هذه السلعة،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
عندنا المسألة الرياضية، إذا أعطى المدرس للتلميذ معطيات خطأ، فهل يأتي البرهان صحيح؟
لا يمكن. أبدا. لا يمكن. لا يمكن.
هذا الرجل اللي في الأصل إنه هو يعني في الأصل إنه هو مسلم، خرج فأعطى معطيات فاسدة عن الإسلام، أعطى لهذا الكافر معطيات فاسدة أن المسلم غشاش. لما قلت هذه الكلمة لأحد الإخوة الذين كانوا يسافرون قال لي غشاش، بس ده يذهب بيزني ويشرب الخمر ويفعل المنكرات. كل هذه المعطيات أعطاها هذا المسلم لهذا الكافر عن الإسلام. هذا الكافر لم يعرف شيئا عن الإسلام إلا من خلال هذا المسلم، فيظن أن الإسلام يأمره بذلك أو يبيح له ذلك، فصد هذا الكافر عن الدخول في الإسلام. من أجل ماذا؟ حفنة من الدولارات أو حفنة من الجنيهات، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله العفو والعافية.
يا دكتور لا تدوم والله،
نسأل
لا
الله
تدوم
العفو والعافية.
وأنا أعلم تمام العلم أن هناك تاجر على الأقل أو أكتر، بس أنا أعلم وهذا يعني متأكد منه تماما.
نعم.
إن هناك تاجر وتاجرة يعني أو دخل في مزايدة أو شيء بماله كله وخسر هذا المال، الله أعلم كم هذا المال من يعني أعتقد أنه ليس من حلال، ثم مات في الحال بينما علم أنه إيه أنه خسر.
نسأل الله العفو والعافية.
فنسأل الله العفو والعافية. فإذا حضرتك بتقول لنا إن أنا ممكن أبقى داعية، التاجر، المعلم، المهندس، الطبيب،
كل يدعو في مكانه بما يستطيع بأخلاقه، حتى إن لم يقال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أدعو بما تستطيع، أدعو بأخلاقك.
تمام.
أدعو بإظهار الصورة الحسنة للإسلام. النهاردة يعني
مش مهم بقى تقول
سبحان الله
حديث او قران.
النهارده للاسف دي. كثير من المسلمين شوهوا الاسلام باخلاقهم.
اه والله
شوهوا الاسلام بمعاملاته من غير طيبه.
تمام.
يعني سبحان الله. وما اوقع كثير من المسلمين في ذلك الا الجهل.
لا اله الا الله.
يعني سبحان الله. ناتي مثلا، انا اركز على التجار لان المساله مهمه جدا.
تمام تمام.
المساله عند التجار مهمه جدا لانهم يذهبون الى بلاد الغرب.
صحيح.
يعني ممكن الطبيب او المدرس المسألة قصرة في بلدي، إنما هذا يذهب إلى يتعامل مع الكفرة ويذهب إلى هذه البلاد
ممكن
يتعامل معه
على مستوى العالم.
سبحان الله.
تمام.
فهذا ما أوقعه في ذلك إلا الجهل. في الإمام مالك يقول إن تعلم أحكام الزواج فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على كل من تلبس به. قياسا على ذلك نقول إن تعلم أحكام التجارة فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على كل من تلبس به.
تمام.
يبقى إذن كل تاجر لابد أن يتعلم. طب تعالى كده، الكثير من التجار الكبار، تعالى يا عم الحاج أنت تعلمت التجارة فين؟ تعلمت التجارة إيه يا ابني؟ ده أنا تاجر أبا عن جد. أنت تاجر النهاردة تعلمني التجارة؟ طب يا عم الحاج أنت تعلمتها فين؟ أين تعلمت التجارة؟ طبعا تعلمتها في السوق. تمام. ما ينفعش. الزمن اللي تعلمها فين؟ أقول أنت تتعلم التجارة في المسجد ثم تذهب إلى السوق لتطبق ما تعلمته.
الله.
ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب لا يبيع في سوقنا إلا فقيه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى.
الله.
بمزاجه غصب عنه أكل الربا. طب هو بمزاجه بيأكله، طب غصب عنه إزاي؟ لأنه ما تعلم. يعني كثير ممن يشترون الذهب أو يبيعون الذهب أو يغيرون الذهب يقعون في الربا، في ربا اليد. لماذا؟ لماذا يقع في ربا اليد؟ لماذا؟ لأنه يذهب، أنا عايز معايا مثلا، ربنا فتح لي وربنا رزقه بمال، زوجته قالت غير الذهب بتاع دوت، يقوم يذهب إلى التاجر ويعطيه الذهب القديم ويأتي بذهب جديد ويعطي له الفرق. هذا لا يجوز.
نعم.
إنما الصحيح في هذه، لكن ما نعمل إيه؟
صحيح.
أقول له بيع وخذ ثمن هذه بيعة.
طيب.
ثم اشتري صفقة جديدة. سبحان الله.
طيب. النقطة.
يبقى إذن هذا ما أوقعه في ذلك إلا الجهل.
صحيح.
إذن لابد لكل مسلم أن يتعلم، لابد لهذا التاجر أن يتعلم أحكام التجارة. يعني على مستوى الشركات الكبيرة كما أنك تأتي بخبير اقتصادي، وكما أنك تبحث عن من يكون سببا في الربح والمكسب، كذلك يعني ينبغي عليه أن يكون له مرجعا شرعيا في هذه الشركة، الشركات الكبيرة يكون له مرجعا شرعيا في هذه الشركة.
طيب نأخذ السؤال دكتور نكمل.
نعم.
لأخت مسلمة من فيوم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم أسماء.
نعم.
أهلا
يا أم أسماء. حياك الله يا أستاذ محمد.
بارك الله فيك.
وحيا الله ضيفك الكريم.
حياك الله أختي الفاضلة.
قال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن هنا كان لزاما علينا أن نتخذ هؤلاء الصحابة قدوة، فما علم من أعلام هؤلاء الأئمة الأخيار إنه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه نوع فريد من الرجال، عدل ثقة ثبت لم تعرف البشرية له نظيرة، آية في التقوى والورع، قمة في التجرد والإخلاص، نبراس في الدعوة إلى الله. هو زيد بن أسلم، هو زيد بن سهل أسلم وهو في المدينة قبل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم قصة إسلامه الشهيرة. نعم. يوم ذهب إلى أم سليم رضي الله عنه وقالت له مثلك لا يرد، لكن الإسلام هو الذي يحول بيني وبينك، فاختار الإسلام وأسلم قبل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الجهاد غايته، فكان في غزوة أحد يطوف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى لا تصيبه السهام رضي الله عنه وأرضاه. انظر إليه إلى حيائه رضي الله عنه وأرضاه، يوم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يركب على دابته، وصفية رضي الله عنها زوجه صلى الله عليه وسلم تركب، وإذ بالدابة تنقلب، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال لا أبي من بأس، ولكنه أشار إلى صفية رضي الله عنها أن أنكس صفية، فإذ بالحي الكريم رضي الله عنه وأرضاه يغطي وجهه حياء خشية أن يتكشف من أمه شيئا فيبصره، فيرى ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغطون وجوههم رضي الله عنه وأرضاه. نهدي هذا المقال إلى من يتفكعون في الشوارع يمنة ويسرة يبصرون عورات النساء، وإلى من يتفكعون أمام شبكات الإنترنت يبصرون عورات النساء. إن هذا الصحابي الجليل الحي رضي الله عنه وأرضاه، إليه انظر إليه في كرمه رضي الله عنه وأرضاه. يوم تنزل الآية الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فما كان منه إلا أن قال يا رسول الله إن لي حديقة اسمها ريحاء بها 600 نخلة هي كلها في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم أنفقها في الأقربين فأنفقها في الأقربين. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. هو البحر من أي النواحي لقيته، فمجدته المعروف والجود سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. توفي رضي الله عنه في عهد عثمان رضي الله عنه شهيدا، فإنه كان كالبحر وكان رجل شريفا رضي الله عنه وأرضاه. هذا والله أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أم أسماء وبارك الله فيك. بس نقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم. تصحيح بس للآية أم أسماء. طيب فضلت الدكتور الحبيب، حضرتك يعني كلمنا طبعا أنه المسلم كيف يكون داعية، خدنا الخيط من الداعية أم سليم. نعم. رضي الله عنها حينما آثرت الإسلام على نفسها. نعم. أنت عاوزة مال؟ لا أنا عاوزة إسلام.
نعم.
اتجوزني بالإسلام. وكان أغلى مهر في الإسلام هو إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب بقى دلوقتي يا شيخنا الحبيب،
بس في نقطة قبل ما نعديها بس
اللي عشان هي بس نتكلم عن الفتوى.
الفتوى
عشان الفتوى بس يعني مش كل واحد يفتي. نعم. ها؟ بس ممكن كل واحد يدعو. يعمل بأخلاقه ويبقى داعي.
نعم.
إنما عند الفتوى لا.
لا هنا نقل.
لا بد أن تكون هناك شروط.
كثير من المسلمين. نعم. جعلوا أنفسهم يعني في مقام الفتوى. تمام. وهم ليسوا أهلا للفتوى.
تمام.
يجي سبحان الله يأتي إليه رجل يقول سبحان الله أنا قلت لمراتي كذا، لا أنا خلاص يعني هات 30 جنيه وبعد روح رجع.
جميل
يا عم الله يهديك سبحان الله. هذه أعراض.
نعم.
يقول لك يعني هنخرب البيت يا عم الشيخ. عنده أولاد يا أخي سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر الأولاد، ما اعتبر الأولاد لما جاءت المرأة تشتكي إليه إن لي منه عيالا في الظهار، ولم يكن قد حكم الظهار قد نزل في أول سورة المجادلة، إن لي منه عيال إن ضممتهم إليه جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. النبي لم يعتبر، لم يعتبر هذا الأمر، إنما قال ما أرى، ما أرى إلا أنك قد طلقت منه سبحان الله. فلما اشتكت إلى الله عز وجل أنزل الله عز وجل كفارة الظهار. فأنت النهاردة أنت بتحلل المرأة حرام على هذا الرجل بماذا؟ بأي رأي وبأي علم سبحان الله. يبقى الفتوى لها أهلها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون سبحان الله.
ده معلش يعني أنا
هذا تخصصي،
أنا أؤيد حضرتك جدا. وبعدين نعم. أنت حضرتك جبت لي حاجة تانية.
نعم.
هي إيه؟ وحاجة عجيبة جدا أنا بشوفها في مجتمعنا بالذات، كثرة الكلام في الدين. يعني إحنا نكون قاعدين في مجلس أو نكون مثلا حتى بنعمل مثلا ويقوم واحد يقول أنت عارف إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا وقال كذا. طيب يا عمي أنت عارف الحديث ده مصدره ايه؟ طب انت دارس حديث، عارف ان هو ضعيف، عارف ان هو موضوع، عارف ان هو سنده صحيح، عارف قيمة السند، فاهم الامور ديت ولا لا؟ يقول لك الرسول قال كذا. يعني يا اخي اتق الله سبحانه وتعالى ولا تقل ان قال الرسول، ان ديت
يقول لك قال الرسول الساعة لقلبك وساعة ربك
مثلا يعني
نسأل الله العفو والعافية
حاجات كتير. فانا يعني عايز حضرتك بس يعني تفهمنا يا دكتور انه لابد من مطابقة القول بالفعل، لانه الحقيقة كثر قولنا وقل فعلنا. وانت قلت نفسك انه احنا سلوكياتنا اتغيرت لا تدل على اننا مسلمين. طبعا الا من رحم ربي يعني طبعا الامه بخير والحمد لله، نحن لا نريد ان نقنط وانما الامه بخير. لكن فعلا فعلا كثر الكلام جدا في الدين.
نعم.
الفعل قليل، في حاجه كده زي انفصام في شخصيه.
نعم.
فكيف تتم مطابقه القول بالفعل يا دكتور عبد العزيز؟
نبدا هذه النقطه بباب بوابه الامام البخاري في كتاب العلم، ألا وهو باب العلم قبل القول والعمل.
يا سلام، العلم اللي هو بقى ربطا العلم. بالكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي. إن الجهل هو اللي بيدفع إلى سوء التصرف،
إلى هذه إلى سوء التصرف وإلى الفتاوى.
تمام.
اللي هي التي توقع الناس في مهالك. يعني أنا أذكر يعني أذكر كان أحد الناس أو بعض يعني كان في فتوى عرضت عليه في الطلاق، فالرجل رأيت أنه قد طلق امرأته طلاقا صريحا سبحان الله، طلاقا صريحا، ثلاث طلقات متفرقات، طلاق صريح سبحان الله. فبعد فترة كده اتصلوا، طب عملتوا ايه يا اخوان؟ قال لك احنا رحنا يعني شوف مؤهلات هذا المفتي. احنا رحنا الراجل كبير عندنا بيصلي العشاء بيصلي العشاء كل يوم جماعة وحقق الحرمين ورجعها.
يا سلام.
طب رجعها ازاي؟ فكانت مؤهلات هذا المفتي انه حقق الحرمين
ايوه
وانه يصلي العشاء كل يوم جماعه. هذا شيء طيب.
طيب
رجل لكن يصلي العشاء كل يوم جماعه
ليس له الحق
وحقق الحرمين. طب رجعها ازاي؟
رجعها ازاي؟
جابها ازاي؟ سبحان الله.
دليله سبحان ايه الله. دليله ايه على كده؟
يبقى لابد للمستفتي اصلا ان يتخير اعلى ما اهل الارض.
ايوه
سبحان الله.
صحيح.
يعني سبحان الله لما الرجل الذي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالت المراه وكان في مكه والمدينه ونبي في المدينه لما قالت المراه له إني قد أرضعتك وأرضعت امرأتك إني قد أرضعتك وأرضعت امرأتك ما اكتفى أن يسأل أحد الصحابة في مكة إنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله ففرق النبي بينهما فقال يا رسول الله امرأة قالت قال وكيف وقد قيل. سبحان الله. يبقى أن هذا الصحابي ما اكتفى بسؤال أحد الصحابة قال أنا أسأل أحد الصحابة في مكة لا ذهب ورحل إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب يا دكتور في الحالة ديت معلش أنا حنقل حضرتك نقلة كده تانية في حياة الصحابي الجليل أبي طلحة الأنصاري. هي قالت إن تسلم فذاك مهري. طيب وبعدين هل تزوجها؟ لا مش على طول. قالت يا أنس قم فزوج أبا طلحة.
أنا
عايز بقى أسأل حضرتك في الحالة دي هي الصحابية الجليلة أم سليم وابنها أنس ابن مالك هو صحابي جليل وهو خادمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حينما وافقت على هذا الرجل وحينما أسلم ونطق بالشهادتين ما راحتش بقى وجوزته كده وخلاص كما نفعل هنا في الزواج العرفي في زواج المتعة في زواج المسيار في زواج ما عرفش ايه ميت نوع من الزواج وإنما قالت لابنها قم يا أنس فزوج أبا طلحة. عايزين نتكلم على الولي بقى في في الزواج. عايزين نتكلم على المرأة هي مرأة امرأة ثيب. طب المطلقة أو الثيب من حقها يا شيخنا أن تزوج نفسها بدون ولي؟ قيمة الولي في الزواج إيه؟
الولي شرط في صحة الزواج لا زواج إلا بولي وشهداء عدل.
طب الدليل بس عشان في ناس
طبعا عندنا دليل
هو الحكاية دي جدا يعني يقول لك ما هو العرفي صح ما هو المسيار صح كله وارد لكن اين الولي بقى بالدليل القطع يا شيخ
الدليل وقال تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم.
نتكلم في الحكايه دي ناخد نهله الاول ماشي. من الشرقيه ازيك يا نهله؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام, السلام ورحمه الله, الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا الفاضل؟
الحمد لله. كيف حالك يا بنتي؟
بارك الله فيك وحيا الله فضيله الشيخ وتحياتي لجميع العاملين بقناة الروضة.
شكرا شكرا.
وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه.
اللهم أمين.
لو سمحتم لي بهذه المشاركة فأقول بداية يقول الله سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وإن حياة أبي طلحة رضي الله عنه لمليئة بالدروس والعبر. لكن قبل أن نتحدث عن مناقبه وحياته الإيمانية نذكر من كان سببا في إسلام هذا الرجل العظيم وهي أم سليم رضي الله عنها. تلك المرأة الصالحة التي تقدم لها أبو طلحة وقد اجتمع فيه الكثير من الفضائل الحميدة والقيم العالية والآداب السامية حتى قالت فيه إن مثلك لا يرد. لكنه مع ما اجتمع فيه من فضائل إلا أنه كان ينقصه شيء وما ينقصه فهو أعظم شيء إنه الإيمان. فقد كان أبو طلحة مشركا آنذاك الأمر الذي كان عقبة أمام أم سليم التي جعلت حركاتها وسكناتها لله لسان حالها ومقالها إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له أقلقها وأخافها أن كان أبو طلحة مشركا حتى جعلت إسلامه شرطا للزواج منها. فأسلم أبو طلحة وهنيئا لك يا أم سليم يوم أن يسلم أبو طلحة على يديك فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما أبو طلحة فحياته مليئة بالمواقف والصور ولنا من قصة زواجه دروس وعبر فاسمعوا له يوم أن تقدم للزواج من امرأة كأم سليم وكأنه أراد أن يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين. مع أنه كان مشركا، لكن حاله كحال أي زوج يريد لنفسه الراحة والطمأنينة والاستقرار، وهذا لم يكون إلا مع امرأة صالحة مؤمنة تقية. أدرك أبو طلحة ذلك فتزوجها بعد إسلامه. ولعل سائلا يسأل، وهل انتفع أبو طلحة من زواجه من أم سليم؟ نعم، وأي منفعة، فقد كانت له في الأفراح مشاركة وفي الأحزان مواسية مهونة، ولا يخفى علينا جميعا ما كان منها يوم أن مات ولده. هونت عليه المصيبة حتى دفعته إلى الحمد والشكر ثم الصبر الذي هو نصف الإيمان. وصدق النبي حيث قال: من رزق امرأة صالحة فقد أعين على شطر دينه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا نهلة وبارك الله فيك. يعني قراءة صحيحة للقرآن جدا، حافظة طبعا القرآن كله، ويعني حاصلة على مركز متقدم على مستوى الجمهورية، حضرتك تعلم هذا. وبالإضافة إلى أنها يعني كفيفة، وهي يعني تلقي إلقاء بلا إعداد ما شاء الله عليها،
لما العمل عمل بسيط
ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طيب شيخنا الحبيب، يعني في المسألة اللي بنتكلم فيها، لما السيدة أم سليم قالت قم يا أنس فزوج أبا طلحة، يبقى الولي لابد من توفر هذا الشرط للزواج.
نعم، الآية
حتى لو كانت سيبا، حتى يعني لو كانت أرملة،
يعني الذين يستندون إلى رأي الإمام حنيفة ورأي مرجوح والدليل يخالفه، وإن كان هو أخذ بظاهر الدليل السيب وحق بنفسها، فسر أو فسر الجمهور السيب وحق بنفسها على أنها تختار من تتزوج، حق بنفسها لأنها جربت الرجال فتفصح، من الممكن أن تفصح أريد هذا ولا أريد هذا،
يكون ولي
شرط في
يعني
شرط
أخوها في أبوها عمها
الأولياء
ابنها
الأولياء أصلا، يعني مثلا يأتي مثلا لك المأذون هتوكلي مين؟ مش حاجة اسمها توكلي مين، هم أصلا الأولياء بالترتيب معروفين بالترتيب. يعني عندما يوكل الأب العم، هذا وكيله الولي،
وكيل الولي،
وكيل الولي، لأن الولي أصلا الترتيب في كتب الفقه تجد الترتيب، ترتيب الأولياء بالترتيب، سبحان الله. فلا ينتقل أو لا تنتقل الولاية للولي الأدنى مع وجود الولي الأعلى إلا إذا أذن له، فيكون وكيلا للإيه؟ وكيلا لهذا الولي الإيه؟ لهذا الولي الأعلى. فالولاية شرط في صحة الزواج، في صحة الزواج. ودليل عندنا واضح: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
يا سلام،
سبحان الله. ولكن هنا يكون يعني لا نطلق عليه زنا، إنما يكون وطء شبهة، يكون وطء شبهة لأنهم استندوا لرأي ضعيف، اللي هو رأي الإمام حنيفة في هذه المسألة رأي، هذا يعني
لا نقلد، لابد
أن نركز على المسألة، وإن كان
شرط الولي
طبعا احنا مركز على المسألة دي عشان ما يكلش بعض الناس يقول لك ده شو بيطعن على، لا نطعن على بحنيفة، نقول رأي مرجوح الكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني رأي الأحناف في هذه المسألة أو رأي الأحناف في هذه المسألة قد جانبهم الصواب، والراجح رأي الجمهور باشتراط الولي في الزواج.
طيب،
ولكنه كما قلنا لا يكون زنا، وإنما يكون وطء شبهة. طب الحل في المسألة إيه؟ الحل في المسألة عشان إيه؟ عشان يصح الزواج، إن وافق الولي بعد هذا الزواج وبقى أمر واقع، خلاص الولد تزوج البنت، لا عشان يصح الزواج يقول الولي للزوج: زوجتك موكلتي أو ابنتي، فيقول له الزوج: وافقت، فيكون هذا قد أصبح زواجا إيه؟ زواجا صحيحا. تمام. وهذا يصبح هو العقد. نعم. العقد الصحيح، هذا هو العقد الصحيح. ما قبل ذلك يكون وطء شبهة لأنهم استندوا إلى إيه؟ استندوا إلى رأي ضعيف.
طيب،
بالنسبة للمرأة السيب، مش اللي بيعملوا بقى
السيب أو المطلقة،
السيب يعني أو المطلقة،
نعم تمام،
السيب والمطلقة، إنما الأطفال،
البنت،
البنات، البنات اللي المهزلة اللي بتقع في المدارس هذا زنا، هذا زنا، نسأل الله العفو والعافية، وإن سمى بغير اسمه فهو زنا،
نسأل الله أن يسترنا،
عفانا الله وإياكم، نسأل الله العفو والعافية. يعني من هنا يعني نداء لأولياء البنات ولأولياء الشباب: يسر الزواج.
ايوه،
يسر الزواج،
هو ده الحل،
سبحان الله،
هو ده الحل.
يعني مساله يعني شددوا فشدد الله عليهم، النهارده تجديد، والفقير ينظر الى الغني يعني سبحان الله.
لا الحقيقة دكتور برضو أنا شايف إنه السيب أو الأرملة أو المطلقة مظلومة في مجتمعنا شوية.
مظلومة في المجتمع يعني، لأن للأسف النهاردة ولكن خلاص
عندها مثلا
أنت خدتي إيه، خدتي نصيبك وعديتي خلاص،
حتى لو كانت شابة صغيرة حتى لو كانت كبيرة يعني
سبحان الله.
الموضوع يعني ليس موضوع عمر،
لا يعني المسألة مش مسألة سن أو إنها جربت الرجال وخلاص وانتهت المسألة، لا ده هي يعني من جربت الرجال ولها توقع لذلك فهي أولى سبحان الله.
تمام.
لأنها جربت الرجال يعني
علينا ألا نظلمها يعني.
للأسف إنه هو يعني سبحان الله يعني كثير من الأبناء يظلمون الآباء والأمهات في هذه المسألة.
تمام.
ويقفون حائلا يعني سبحان الله بينهم وبين الزواج. طب لماذا؟ ليه أنت شايف إن أبوك عنده شهوة وهذا شيء مركب فيه سبحان الله، ليه تمنعه؟ أنت ما ممنعوش لأمر شرعي
أو الأم
للأسف
أو الأم نفس
الحكاية. المسألة هو ممنعوش لأمر شرعي، إنما لك إحنا هنجيب نجوز أبويا وبعدين إيه
ميراث
يتجوز
الميراث
خلاص أمي ماتت والإيه والتمن راح هتجيب لي واحدة هتجيب لي واحدة تاخد التمن كمان تخلف لها عيل يشاركنا في التركة سبحان الله.
هي دي وجهة النظر فيها.
سبحان الله تسيب أبوك يعذب وربما يعني عافانا الله وإياكم من الممكن أن يقع في هذه المهلكة سواء ذكر أو أنثى. يعني يقول لك لا ما خلاص هو إيه ما خلاص هو سنه كبر يا أخي، سنه كبر بس عنده شهوة يقضيها في الحلال، هذا شرع الله عز وجل.
صحيح. تمام.
هذا نداء لأولياء الأمور ألا يقفوا يعني
حائلا دون آبائهم
حجر عصر بينهم وبين أبنائهم وبين الزواج. سبحان الله نسأل الله العافية
يا رب يا رب اللهم آمين. بارك الله فيك بنتقابلك يا دكتور والله الله يكرمك خاصة المسألة الفقهية دي أجنبيت لك كتير أكيد. طيب يا دكتور
في مأساة
تمام صحيح
مأساة في مأساة يعني كثير من حالات يعني يقع المرأة في الزنا والعياذ بالله زي لوقوف إخواتها أو
لوقوف المجتمع بشكل عام حائلا أمام زواجها
ينظر لماذا يعني لماذا ينظر المجتمع إلى المرأة التي تتزوج بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها هذه النظرة؟
تمام.
يعني سبحان الله لنا في صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة الحسن سبحان الله. كان الصحابية يموت زوجها تزوج صحابي آخر سبحان الله. وعندنا المثال عندنا أم سليم لما مات سيدها.
تمام.
لما مات زوجها
تزوجت
أبو أنس تزوجت تقدم إليها أبو طلحة فتزوجت. إيه المشكلة؟
السير مليانة
مليانة. سبحان الله هو أكرم الناس.
موضوع كان يسير جدا عليه.
المسألة بسيطة بس
حتى لا تنتشر الفاحش.
يعني المسألة بسيطة بس إحنا اللي عقدناها.
طيب يا شيخنا الحبيب اللي أنا قرأت فيه أعتقد سير أعلام النبلاء أو البداية والنهاية، أنا بقرأ كثيرا حضرتك عارف في الموضوع موضوع أعلام الأمة في ذهني كثيرا الحمد لله. فقرأت عبارة إنه حينما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول شافه الأول مرة قال جاءكم أبو طلحة وعزة الإسلام بين عينيه. أنا بس كلمة جميلة قوي عزة الإسلام ديت، مع إن إحنا في عصرنا دلوقتي أنا نفسي كده أمشي وأقول أنا مسلم وأنا عزيز النفس، نفسي أمشي ولا يقال إن المسلم إرهابي، نفسي أمشي ولا يقال إنه ينسب أي عمل سيء إلى مسلم، نفسي أمشي وأقول أنا عزيز بالإسلام. فكيف تتحقق يعني العزة دي في زماننا ده اللي بيوصم فيها الإسلام بكثير من الصفات السيئة دي؟
هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن سيدنا أبي طلحة عندما طلب من مستنى أم سليم الزواج، فقالت إن تسلم فذلك مهري أو فذاك مهري. قال وكيف ذلك يعني الطريق منين؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة سبحان الله. لأن سبحان الله نور يعني الإسلام له نور
الله،
ونور البصيرة نور البصيرة يظهر على الوجه
الله،
نور
الله
البصيرة الله الله يظهر على الوجه سبحان الله.
نور قلوبنا
نسأل الله عز وجل
يا رب
أن يثبت قلوبنا على إيمان وأن ينور قلوبنا
رب.
فالسبيل إلى هذا النور هو تطبيق شرع الله عز وجل
الله،
الاستقامة على الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
الله.
يبقى سبحان الله احنا عندنا سبحان الله المثل بيقول ايه امشي عدل
يحترى عدوك
بس انتهت المساله.
تمام
انتهت المساله امشي عدل امشي عدل على ايه على الصراط المستقيم في نحن في الصراط وعند قراءه الفاتحه نقول اهدنا الصراط المستقيم بس للاسف نحن نقرا ولا نفهم
تمام تمام.
يعني طيب شيخنا نريد أن نتدبر آيات الله عز وجل. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله العفو والعافية. هل تدبرنا في معنى اهدنا الصراط المستقيم
يا رب؟
بعض الناس يظن أو بعض المسلمين يظن أن اهدنا الصراط المستقيم يعني الصراط على متن جهنم. لا، هو من اهتدى، من هداه الله إلى الصراط المستقيم وهو السير على منهج القرآن والسنة، وفقه الله في الآخرة إلى السير على إيه؟ على الصراط الذي هو على متن جهنم.
طيب يا شيخنا ياريت كده نتكلم عن جهاد أبي طلحة، لأن جهاد أبي طلحة واضح جدا في كتب السير.
نعم
تفضل.
أبو طلحة سبحان الله كان يعني ماهرا في الرمي بالقوس، وقد يعني سبحان الله شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد.
نعم. اللي هو الغزوات يعني.
الغزوات نعم. جميع الغزوات. وهو أحد النقباء الاثنى عشر، وهو من البدريين، وقد شهد أحد
النقباء الاثنى عشر، بس عشان مش كل اللي قدامنا يعني عارف في البيعة يعني.
في بيعة العقبة.
في بيعة العقبة الأولى.
نعم. في بيعة العقبة.
نعم. تمام.
وأيضا هو من البدريين.
جميل.
وأنت تعلم
الذين شهدوا بدرا.
الذين شهدوا بدرا، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لعل الله عز وجل اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أيضا شهد أحد.
الله.
ولما انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم ما وقع في غزوة أحد، لما فلت النصر من المسلمين. لما فلت النصر من المسلمين، احنا لا نقول هزيمة لأن جيش الكفار في أحد ما فعل كما فعل جيش المسلمين في بدر. جيش المسلمين في بدر أسر المأسورين وأيضا أقام في المكان، جيش المشركين ما فعل ذلك في أحد. هو اختطف اسم النصر ليقول يوم بيوم إيه؟ بيوم يعني بدر، وما صح. كان يوم بدر للمسلمين كيوم أحد المشركين أبدا.
صحيح.
سبحان الله. صحيح. اختطفوا النصر اسم النصر وغيره يعني سبحان الله.
رجعوا أبو طلحة بقى.
سيدنا أبو طلحة في أحد. نعم. عندما هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي رجعوا أو انفضوا من حول النبي، وقف سيدنا أبو طلحة حتى انكسر في يده في هذا اليوم ثلاث أقواس.
نعم.
انكسر في يده ثلاث أقواس في هذا اليوم. وكان عندما كان يمر أحد الصحابة معه هذه الرماح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انصرها لأبي طلحة.
يا سلام.
سبحان الله. وكان النبي كان عندما النبي يعني كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بصدره ويقف سبحان الله يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ببسالة،
يقول له فلما نفسي لنفسك فداء يا رسول الله،
ووجهي لوجهك وقاء، ونفسي لنفسك
الله
الفداء.
الله.
سبحان الله. وكان عندما ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يا رسول الله.
نعم.
حتى لا يصيبك إيه سهم من سهام الإيه من سهام الكفر.
نعم.
سيدنا أبو طلحة أخذ يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا أبو بكر ومع سيدنا عمر. قرأ يوما في كبري، لما كبر سنه،
حاجة غريبة أو إن هو لما كبر هو رجل كبير.
نعم.
يعني
لما كبر سنه كان في عهد سيدنا عثمان، قرأ سورة التوبة، فلما وصل إلى قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، سبحان الله.
الله.
فقال يأمرني ربي بأن نفر شابا وشيخا.
لما أبناؤه عرضوا عليه
قال جاهزوني للإيه؟ جاهزوني للغزو. قالوا يا أبانا قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومع عمر، نحن نغزو عنك.
قال في مسألة فقهية يا شيخنا، أنه فعلا أنا قرأت في مسند الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة.
نعم.
رحمه الله، أن فعلا سيدنا أبو طلحة صام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 عاما. فيعني شكل الصيام ده كان ايه؟ يا ترى كان بيصوم مثلا ما عدا ايام الاعياد بس ولا ازاي؟
هو احنا الروايه في صحيح البخاري،
في صحيح البخاري
عن سيدنا انس بن مالك.
نعم.
ان سيدنا ابو طلحه كان لا يصوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الغزو. ليتقوى على الايه؟ على
قوة الجهاد،
على الغزو. بس لا تمام. معنى لا يصوم هنا اي صيام التطوع، حتى لا ياخذ احد انه ما كانش بيصوم لفريضه التطوع
طبعا.
لا. المقصود هنا صيام التطوع بدليل الكلام اللي بعده سبحان الله. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سرد الصوم، حتى يقول لك ما رايته مفطرا الا يوم فطر او يوم ايه
اضحى
او يوم اضحى.
تمام.
سبحان الله. ويدخل في ذلك ايضا الايام الايه
أيام التشريق مثلا
اللي هي التي حرم الله عز وجل صيام التطوع فيها.
نعم.
كذلك أيضا في رواية لأنس أيضا أنه كان يسرد الصوم أو أنه كان يصوم فلم يره مفطرا إلا في سفر أو في مرض.
تمام.
في سفر أو في مرض. مرض.
نعم نعم. بارك الله فيك الشيخ.
فهو يعني أراد أن يعوض ما فاته من الصيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. انشغاله بال يعني لتقويه بالفطر لغزوه لغزواته مع النبي صلى الله عليه وسلم ولجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم.
شكرا يا شيخنا الحبيب على هذه الحلقة الممتعة. وصحيح يعني الحقيقة إنه دائما أنا متعود إنه الموضوع يفتح. وبقول كده انه دايما لما لا يختم يعني ولا يغلق معناها ان سيرة هؤلاء الناس
نعم.
سيرة واسعة جدا
نعم.
ونستطيع ان نتعلم منها كثيرا.
الله يبارك فيك.
شكرا يا دكتور عبد العزيز. بارك الله فيك.